لله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 21 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 13 من شوال سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 17 من ديسمبر سنة 2200 من الميلاد.
الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في صحيح الإمام البخاري في كتاب الغسل عند باب من اغتسل عريانا وحده. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. هذا فقه البخاري رحمه الله تعالى على أحاديث الباب. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل، أي وإن كان وحده. ففيه جواز التعري إذا كنت وحدك في الخلوة لغسل ونحوه، وإن تسترت أثناء الغسل فهو أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده، وهذا من المعلقات الإمام البخاري وليس على شرطه، ولكنه جزم به عن بهز، وهذه السلسلة بهز عن أبيه عن جده يحكم لها المحققون من المحدثين بأن بالحسن، يحكمون عليها بالحسن. بهز عن أبيه عن جده، مثل شعيب عن أبيه عن جده كذلك يحكمون لها بالحسن إن صح السند إلى بهز وإلى شعيب. وقال بهز عن أبيه عن جده، يقول الحافظ قوله عن جده هو معاوية ابن حيدة بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة، صحابي معروف، فجده صحابي اسمه معاوية ابن حيدة. بهز وهو بهز بن حكيم، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أحق أن يستحيى منه من الناس، يعني حتى وإن كنت وحدك فلا تتعرى، لأن الله عز وجل أحق أن يستحيى منه، وهذا يعني يدل على استحباب التستر حتى وإن كنت في الخلوة، حتى وإن كنت في الخلوة تستحي من الله عز وجل أولا، وتستحي من الملائكة ثانيا الذين لا يفارقونك. فالشاهد أنك تستحي الحياء من الإيمان. فالبخاري رحمه الله خرج بفقه طيب لهذا الباب، ألا هو أن التعري حال الاغتسال ونحوه في الخلوة جائز، وأن التستر مع هذا الحال أفضل ومستحب. ثم قال حدثنا إسحاق بن نصر، منسوب إلى جده، وإلا فهو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام أبو بكر الصنعاني صاحب الكتاب المعروف بالمصنع، عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة الأزدي اليماني، عن همام بن منبه التابعي المعروف يماني أيضا، عن أبي هريرة وهو يماني أيضا باعتبار اليمن المعروفة قديما، وهي أوسع من اليمن المعروفة في الجغرافيا حديثا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا من العادات السيئة التي كانت فيهم. ويبدو أن القوم يعني يحبون التعري من قديم، أنهم يحبون التعري من قديم. وقلنا إن التعري من أعظم أهداف الشيطان، قال تعالى: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشاهد أن الشيطان يحب لابن آدم أن يتعرى وتظهر سوءته، ويكره له أن يستتر. والله عز وجل على النقيض مما يحب الشيطان، إن الله ستير يحب الستر سبحانه وتعالى. فالله يأمر بحفظ السوءات وسترها، والشيطان يأمر بماذا؟ بكشفها وتعريتها. نعم. فبنو إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، يغتسلون عراتا بعضهم مع بعض، يعني فيما يشبه الحمامات العامة، وكذلك هذه الحمامات التي يتعرى الناس فيها أمام يعني بعض الحمامات السباحة وعلى شواطئ البحار ونحوها من التعري. لكن واضح أنهم كانوا يتعرون تماما، يعني فيما يشبه اليوم ما يسمونه بشواطئ العراة، يغتسل بعضهم مع بعض هكذا دون حرج، دون حرج، يعني ما عندهم في ذلك حرج. وكان موسى عليه السلام لا يشاركهم في هذا، فإنه نبي من الأنبياء، بل رسول من أفضل الرسل، هو من أولي العزم من الرسل، وكليم الرحمن. فالأنبياء هم من أشد الناس حياء، فكيف يفعل موسى عليه السلام ذلك؟ كان يغتسل وحده، كان يغتسل وحده. قال: وكان موسى، نعم، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض. وكان موسى يغتسل وحده. وبعض الناس للأسف من المسلمين يقلدون هؤلاء اليهود والنصارى في طبائعهم، حتى إن بعضهم إذا يعني شعر أن صاحبه لا يحب أن يتعرى أمامه يقول له: يعني مالك أنت، يعني لست رجلا؟ يعني فكأنه يعتبر أن الرجولة أنه يتعرى أمامه. وكذلك المرأة تقول المرأة: ألست امرأة؟ سبحان الله، وهل معنى أننا رجال أن يتعرى بعضنا أمام بعض؟ وهل معنى أن النساء نساء يعني يتعرى بعضهن أمام بعض؟ هذا ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. فبعضهم أحيانا يقول الآخر: لماذا يعني تستحي مني؟ نحن رجال يعني زي بعض، لماذا تستحي مني؟ نحن نساء زي بعض. هذا غلط، هذا ليس صوابا. فبنو إسرائيل هم أصل هذه العادة السيئة. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا، بدلا من أن يقولوا: هذا الرجل حيي يستحي ولا يحب أن يظهر يعني تظهر عورته أمام الناس، لا، اتهموه بأنه عنده عيب في جسده يريد أن يخفيه عنهم. وفي هذا أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهذا هو المراد، وإلا فقد آذوه بغير هذا أيضا، يعني آذوه بهذا وبغيره. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، عنده عيب في بدنه. والآدر هو الذي يعني أصيب، يمكن أن نقول اليوم بالمصطلح الطبي نقول بفتاق في الخصية، يعني خصيته متضخمة. الآدر هو عظيم الخصيتين، هذا هو الآدر عظيم الخصيتين. فقالوا: هذا أن موسى لا يستتر منا ولا يغتسل وحده إلا أنه مصاب بعيب، فلا يريد أن يرى أحد هذا العيب فيه. لا يمنع موسى، قال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. يقول
طيب
إلا أنه آدر، قال والله نعم، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل. فذهب مرة أي موسى عليه السلام يغتسل وحده على عادته، يغتسل وحده بعيدا عنهم. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، يعني خلع ثيابه عليه السلام ووضعها على حجر وبدأ يغتسل وحده في مكان بعيد عن أعين الناس. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. أراد الله سبحانه أن يبين لهم كذبهم، في نفس الوقت ما كان لله أن يأمر موسى أن يتعرى، لأن هذا يتعارض مع شرعه. هل الله يأمر بالتعري؟ لا. وأما قدر الله فهو أوسع من شرعه، كلمات الله الكونية أوسع وأعم من كلماته الشرعية. فالقدر فيه ما هو خير وفيه ما هو شر، وفيه ما هو طاعة وفيه ما هو معصية، وفيه ما هو حسن وفيه ما هو قبيح، وهكذا. أما الشرع فليس فيه إلا الأمر بالخير والنهي عن الشر، الأمر بالحسن والنهي عن القبيح، وهكذا. فكلمات الله الشرعية ليس فيها ما يخالف أبدا ما يرضي الله عز وجل. أما القدر فالله يقدر المقادير على اختلافها، فيها ما يحبه الله وفيها ما لا يحبه سبحانه وتعالى. فليس كل ما يقدره الله عز وجل فإنه يحبه ويرضاه، لكن له حكمة جل في علاه في تقدير ما قدر من المقادير. فهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا بقدر الله عز وجل. لكن ربنا يعني حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الله لا يرضى لعباده الكفر، فهذا شرعه لا يرضى لعباده الكفر، لكن قدره هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالقدر أن يكون في عبادي كافر ومؤمن، وهذا بتقدير الله عز وجل. أما شرعه فهو لا يرضى لعباده الكفر، بل نهاهم عن ذلك، ولا يحب الكفر ولا يحب الكافرين. فهنا أمر الله هذا الحجر أن يفر بثياب موسى عليه السلام، ففر الحجر بثوبه. والحجر يعني بأمر الله يتحرك متى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فأمر الله الحجر أن يفر بثوب موسى، ففر الحجر بثوبه. إذا بالحجر ينطلق عليه الثياب، وموسى عار عليه السلام، عار ليس عليه شيء. فماذا يصنع؟ فخرج موسى في إثره، بدأ موسى عليه السلام يجري خلف الحجر ليحصل على ثيابه. فانطلق فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر. طبعا كانت مفاجأة بالنسبة إليه عليه السلام، هو يريد الثياب، والأقرب إليه أن يحصل على الثوب من الحجر، وإلا فذهبوا إلى البيت أشد وأشد، ذهبوا إلى البيت أشد وأشد. فقال فذهب فخرج في إثره، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. الحجر لم يتوقف إلا عندما توسط ملأ بني إسرائيل، فخلاص رأوه وأنه في غاية الوجاهة، ليس فيه عيب وليس فيه شيء يعني يتنقص بسببه في جسده. قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. وإن كان الله هو الذي قدر هذا، لكن لا شك أنه مغتاظ من الحجر الذي يعني تسبب في رؤية هؤلاء القوم له على عكس ما يحب عريانا، فأخذ يعني يضرب العصا الحجر بإيش؟ بعصاه عليه السلام. قال فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر، يعني علمت عصا موسى عليه السلام في الحجر تركت علامات 6 أو 7 علامات، يعني ما اكتفى بضربه ضربة واحدة بل طفق ضربا بالحجر، تكرر الضرب منه بالحجر حتى علم فيه 7 أو 6 علامات عليه السلام. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله آدر بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء، قال الجوهري الأدرة نفخة في الخصية أو الأدرة، الأدرة نفخة في الخصية وهي بفتحات وحكي بضم أوله وإسكان الدال، الأدرة كما قرأته أولا، ففيه لغتان الأدرة والأدرة، واسم الفاعل منه كما في الحديث آدر، آدر نعم. في رواية فخرج موسى التي قرأناها، في رواية من البخاري فخرج فجمح موسى، فجمح موسى أي جرى مسرعا. طيب يقول قوله حتى نظرت، ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداوات وشبهها. وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل أو يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه وفيه نظر، لأن الذي يلبس يعني أزرة ما يسمى عريانا، والحديث فيه بين بين بينما نعم، فذهب مرة فما فيه إنه عريان لكن وضع ثوبه على حجر، يعني كأنهم قالوا إنه وضع ثوبا وبقي عليه ثوب آخر، وهذا يحتاج إلى دليل، بل قولهم حتى نظروا إليه يدل على أنه كان إيش ليس عليه شيء. طيب ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، هنا حديث أبي هريرة الثاني في أيوب عليه السلام بنفس السند الأول، فيه التصريح بأن أيوب عليه السلام كان عريانا ويغتسل، بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يجمع ما يعني استطاع جمعه من هذا الذهب الذي نزل عليه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم وابن طهمان عن موسى ابن عقبة عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. الرواية الثانية معلقة ورواه إبراهيم، قال الحافظ: وروايته موصولة بهذا الإسناد عند النسائي والإسماعيلي. قال ابن بطال: ووجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جوازه.
وسيأتي بقية الكلام عليه في أحاديث الأنبياء أيضا. تذكرون في أي ساعة بدأنا؟ كانت الساعة كم عندما بدأنا درس البخاري؟ قريبا من وروح معقول؟ ما لنا إلا 10 دقائق. نبقى إن شاء الله أيضا 5 دقائق أو 7 دقائق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أصاب على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب التستر في الغسل عند الناس، أي لو اضطر أو احتاج إلى أن يغتسل بحضرة الناس فإنه ينبغي بل يجب أن يستتر عنهم بستار أو نحوه، لا يستتر، لا يغتسل أمامهم عريانا. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ابن أنس عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أي التيمي أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب وهي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. يعني وفيه جواز أن الإنسان حتى يعني حال غسله يجوز له أن يتكلم مع من هو خلف الجدار أو الباب أو الستار، وأنه ليس ممنوعا من الكلام حال الغسل، بل أقول ليس ممنوعا من الكلام مطلقا حتى حال قضاء الحاجة إلا من ذكر الله عز وجل. فالذي يمنع الإنسان منه أثناء قضاء الحاجة إنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى فقط، ليس ممنوعا من الكلام كله. ومن منع الذي يبول أو يتبرز من الكلام مطلقا هو الملزم بدليل المنع، ولا دليل، إنما الدليل يدل على منع ذكر الله من إلقاء السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك. والذكر المطلق لا يجوز لمن يجلس يعني يقضي حاجته يتبول أو يتبرز، لا يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الذكر الواجب أو المستحب. ثم قال: حدثنا عبدان قال أخبر عبدان وعبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، عرفناه بشيئين: أنه ثالث في السند وبروايته كذلك عن الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكوفي عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة. حديث ميمونة مر بنا كثيرا في هذا الباب في كتاب الغسل. قالت: سترت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موضع الشاهد، وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تبعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. هذه المتابعة. يقول الحافظ: قوله تابعه أبو عوانة أي عن الأعمش بإسناده هذا، وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة عنده في باب من أفرغ بيمينه. وقوله وابن فضيل أي عن الأعمش أيضا بهذا الإسناد، وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة الإسفرائيني نحو رواية أبي عوانة البصري. وقد وقع ذكر الستر أيضا في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المصنف أي السكري، ومن رواية زائدة عند الإسماعيلي، وسبقت مباحث الحديث في أول الغسل، والله المستعان. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأذكر مرة أخرى، بعض إخوانكم، أحد إخوانكم سيعقد الآن عقد زواجه، فيعني يحب أن يشاركه إخوانه شهود العقد وكذلك فرحته، فعند دقائق ونمشي إن شاء الله. ومن كان مرتبطا بأي موعد ففي أمان الله، في حلم.